مثلا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد، أو أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لكن هذا ليس معناه أن الرجل إذا نذر أو حلف يقرأ قل هو الله ثلاث مرات يكون أجزأ عن قراءة القرآن. لابد إذا نذر أو حلف يقرأ القرآن كامل يبدأ من الحمد لله يختم بقول عذوب الناس، لكن يعدلها في الجزاء في الثواب. كذلك عمرة في رمضان ليست سهلة، فإن الله رقاها للعبد فجعل ثوابه مثل الحج، وفي رواية حجة معي، فأمرها عظيم في رمضان العمرة. لكن يؤسفني من الجهل والإعراض عن العلم من يجني جناها الكثير، فإنه وقع في أخطاء ومخالفات في العمرة، فلربما ما أحس بلذتها في نفسه مراجع، لأنه فعل كثير من البدع فيها وما يشعر. بل كان من أعظم أسباب في الضلال عن العمرة الصحيحة الفتاوى الخاطئة. مثلا كم سمعنا من إخواننا من الدول العربية المجاورة وفقهم الله، أنه إذا جاء المعتمر مثلا من الشام أو من مصر أو من تركيا يجلس في جدة 3 أيام ويعتمر من جدة. هذه فتوى انتشرت بكثرة وهي والله خاطئة. وأنا لا زال أتساءل وأرجو من الإخوة اللي أخذوا هذه الفتوى يقابلوني بعد الدرس بعد هذا العرض عن العمرة الصحيح، يزودوني من قال بهذا، حتى أنا شخصيا أراجع وأهاتفه وتحاور معه. لا شك أن هذا هو الباطل، وذلك لأن النبي سمى المواقيت كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فبالله عليك، بعد هذا الحديث الرسول يقول هذا، فهل لأحد كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهو الأمر منكم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. رأى هذا النص أنك إذا مريت مثلا من مصر وانجي لجدة تمر في الطائرة، أو إذا كنت بالباخرة ومريت على رابض فأن تحرم من رابض، هذا ميقات أهل مصر. وإذا كنت جاي وهو الجحفة، وإذا كنت جاي من المدينة يعني ذهبت إلى المدينة وتنسبت بالصلاة في المسجد النبوي، وانت راجع أحرم من وين؟ من ذي الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أفرض أنت من أهل مصر، لكن وش قال لك؟ بكت هنا فترة وأيام وأحببت تذهب المدينة، تذهب إلى المدينة، ثم وانت راجع من المدينة وقد تباعدت عن الميقات أبعد من رابط، فحينئذ وأنت مار بنية العمرة من المدينة إلى مكة تعتبر من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. ولا يصلح مثلا يقول: أنا أختصر، أنا صحيح ميقاتي رابط، لكن رابط أحس أنها بعيدة، لا أنا أطلع الطائف وأنزل. لا، لابد ترجع للميقات اللي مريت منه، لأن النبي قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فما يصلح تختصر تقول: أنا ميقاتي جاي من المدينة وما نويت العمرة، أرجع للمدينة والله بعيد عليه، أنا أروح للطائف أقرب. نقول له: لا، ترجع للميقات اللي مريت منه بنية العمرة، ولو كان بعيد اصبر في سبيل الله ما دام تريد العمرة الصحيح، ما تحرم من الميقات القريب، وقد مررت بذاك الميقات البعيد. هذا لا يصلح لمن خشي يوم الوعيد. فلنبدأ تستعين بالله متوكلين عليه راجين ثوابه. فإن أنشدكم بالله أن إذا سمعتم صفة العمرة أن لا تستفيدوا منها أنتم لأنفسكم، انشروها بين أهلكم، احفظوها. العرب الحمد لله عندهم ذاكرة، من استطاع منهم أن يكتب الآن فليكتب إذا خشي من بعض ذاكرته، ومن حفظ وأتقن ما سمع في الدرس هذا وما سميته في الدورة المختصرة في العمرة يمكن أن يعلم أهله، لكن يتقن ما سمع. أنا لا أحل لأحد ينقل عني الآن كلام ما ضبطه، اضبط بالحرف ما أقول ثم انقله، فإذا شككت ارجع لي ثم انشره بعد ذلك. كم من إنسان ينسب لي أنا شخصيا بعض الأقوال، والله ما قلتها، وينسب للمشايخ أقوال والله ما قالوها، ولكن وهم نحسن الظن فيهم، ما نقول افتراء، نقول وهم، وهم أن الشيخ يقول كذا وما قال كذا. فعلى المسلم أن يضبط كلام المعلم إذا حضر حلقة، يضبط كلامه إذا خاصة إذا أراد أن ينقل عنه. فنبدأ مستعينين بالله في المبحث الأول، فضل العمرة في رمضان. هل المقصود بالعمرة في رمضان تكرارها؟ يقول أنا ما أريد عمرة واحدة، مدام تعد الحجة سأعتمر في رمضان 26 أو 13 عمرة أكررها، وأنا من بلاد بعيدة من مصر، ما أودي عمرة واحدة، بل عمرة ثم أخرج التنعيم، عمرة أخرى أخرج التنعيم، عمرة أخرى أخرج التنعيم، عمرة ثانية، وهكذا مر عني عن أبي عن خالي عن جدتي إلى آخر. نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا العمل بدعة، ونقل ابن تيمية رحمه الله عن السلف أن هذا مكروه باتفاقه رحمهم الله، وهو أن يكون في سفرة واحدة عدة عمر. لم ينقل عن السلف، بل كان السلف في كل سفرة عمرة واحدة. خذ مثلا ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن بل البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تريد أن تتمتع مثل نساء النبي، والمتعة أن تقدم عمرة تتحلل منها ثم تهل بالحج في أشهر الحج، هذا معنى التمتع. فنساء النبي تمتعنا، قدمنا عمرة تحللنا منها ثم أهلنا بالحج يوم الثامن من الحج للحج. عائشة سبحان الله ليحدث الله أمرا كان مفعولا، والله يحدث من أمره ما يشاء حتى تتعلم الأمة الأحكام، هي من نساء النبي حاضت ليتولد من ذلك أحكام تتعلمها الأمة. فانظروا الآن الأحكام الحكم، لما حاضت ضاق الوقت فلا تستطيع أن تؤدي عمرتها لأنه جاء يوم عرفة، فالحائض إذا جاء يوم عرفة وهي حائض فلا يسمح يوم عرفة إيش إذا طهرت أن تعتمر، لأن عائشة قالت حلت العمرة في كل السنة إلا في أربعة أيام منها يوم عرفة فلا تصلح فيها العمرة. فحينئذ ضاق عليها الوقت وما استطعت أن تعتمر مثل صاحبة صويحباتها ضرائرها أم سلمة حفصة ميمونة زينب، ما استطعت أن تعتمر مثلها، ضاق الوقت عليها. فالنبي أمرها أن تحول عمرتها إلى قران، فهي باقية على عمرتها، قال أهلي بحج وأمسكي إيش عمرتك، يعني ابقي على عمرتك وأهلي بالحج. فأصبحت عائشة قارنة. ليس هذا الشاهد الآن، الشاهد أنها حزنت ونقلت للنبي حزنها، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة، وأنا يعني ما حج ما اعتمرت عمرة مستقلة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، تمسك من يكرر العمرة في هذا، قال شوف جاءت عائشة إلى داخل المواقيت ثم خرجت للتنعيم وأخذت عمرة، فرد أهل العلم على هذا فقالوا هذا خاص بعائشة، لأن عائشة منعت من عمرتها بسبب الحيض، فمن منع في الحج مثلا بإسحاد السيارة وما استطاع أن يعتمر وصار قارن فله أن يأتي بعمرة بعد الحج مثل حال عائشة. لكن هل أطلق الأمر عند النبي والسلف؟ لا. خذ مثلا عبد الرحمن لما خرج مع عائشة يعمرها من التنعيم. أوصى النبي قال لا تفوتك الفرصة خذ عمره معاه. لا النبي أمره ولا هو فعل وأقره النبي ولا نفس النبي فعل. هو زوج عائشة أفضل الخلق رسول الله كان ممكن يخرج معها إلى التنعيم ويأتي بعمره وكان له عمره مع قرانه فما كررها صلى الله عليه وسلم لأن ما حبس عنها كحال عائشة. فقالوا حال عائشة خاص فلا ينبغي الاحتجاج بهذا على ما يفعله كثير من الناس من جهة كونهم يكررون العمرة في سفرة واحدة. قال ابن قدام المقدسي في كتاب المغني رحمه الله وحج مع النبي أكثر من 120,000 ولم يكرر أحد منهم العمرة ولو كان خير يعني سبقونا إليه. فإذا يا إخواني كل سفرة بعمرة في أمر يضيق على المعتمر يقول أنا غالب الظن أنه يشق علي أن أأتي مرة أخرى أعتمر لأبي. نعم هنا إذا أراد الخير فعليه أن يخرج للميقات البعيد راد فيأتي بعمرة عن أبي بعد أن يبقى مثلا كم يوم بعد عمرته يأتي ميقات البعيد ويأتي بعمرة. لما؟ ليحصل الصورة أنه كل سفرة بعمرة أنه فعل في نفس الوقت راح تنعيم ورجع راح كان صغير في سفر واحدة. لكن إذا راح بعيد إلى ميقات الرابط كان يقول مصر ورجع كأنه سفرة ثانية بعمرة ثانية. ولذلك أمنا عائشة في آخر حياتها هي صاحبة القصة إذا كان في مكة مثلا وأرادت أن تعتمر خرجت للميقات البعيد للجحفة أو غير ذلك لما رجعت بعمرة لكي تسمع شيء يشبه السفرة. نعم مع أن هي نفسها خرج النبي للتنعيم ليش ما راحت تنعيم آخر حياتها ليش راحت الميقات البعيد. كنا فهمت المقصود الشارع أن كل سفرة لعمر مستقل فما يكرر عمره في سفرة واحدة رايح شيء. قال عطاء لا أدري هؤلاء اللي ذهبوا للتنعيم ذايبين جايين لا أعرف يؤجرون أن يؤجرون لأن الواحد منهم كان ممكن أن يكثر من الطواف حول البيت والعمرة هي الطواف كما قال ابن عباس بدل أن يذهب 5 أميال أو 3 أميال للتنعيم ذايب يذهب ويأتي يكثر من الطواف. فهذا هدي النبي إذا كان بمكة والصحابة يكثر من الطواف ما يخرج التنعيم. ولذلك قال ابن تيمية ليس على أهل مكة عمرة ابن عباس ما عليهم عمرة هم أهل البيت يكثر من الطواف أهل مكة. كذلك الآفاق إذا جاء واعتمر واستقر في مكة يكثر من الطواف ما نقول روح للتنعيم وأتي روح للتنعيم وأتي روح للتنعيم وأتي لأن هذا غير عن السلف. طيب هذه المسألة تتعلق بالمواقيت بفضل العمرة وأن عمرة في رمضان تعد الحجة ليس معناه أن تكرر العمرة هذه. الثاني مسألة الثانية تتعلق بالمواقيت والإحرام. من أراد العمرة فإنه لا يلزمه أن ينزل في الميقات هذا الإنسان بدعي يجي من السيارة مثلا من طريق الطائف وهو يكون أهل الرياض فيلزم التاكسي يقول وقف خلينا أصلي ركعتين وأحرم. أولا يقول محققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره أنه ليس للإحرام ركعتين خاصة به ما فيه دليل إلا من وافق صلاة يصلي ويحرم بعدها. أما يتقصد ركعتين يسميها ركعتين الإحرام يقول لم يرد هذا أن هناك ركعتين اسمها ركعتين الإحرام. فالعلماء مختلفون فمنهم من قال هناك ركعتين إحرام ومنهم من قال ليس هناك ركعتين الإحرام. رجح ابن تيمية أنه ليس هناك ركعتين الإحرام لأنه لم يثبت عنده دليل خاص أن النبي قال أو فعل بوضوح أن هناك ركعتين الإحرام. شوف كيف من يوجبها يعتقد أن الإحرام والعمرة لا تصح إلا بركعتين هذا أشد ولا يقول ما تصح عمرتي لازم يصلي ركعتين من يعتقد هذا وقع في البدع بوضوح بجلال لأنه أولا لا دليل على ركعتين، فإن صادف وقت صلاة الحمد لله يصلي ويحرم، وإلا فلا يتقصد ركعتين لعدم ورود الدليل عليها. نعم البعض قال ورد دليل قد يقول، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك العقيق وقل عمرة في حج. لكن نبه على ذلك العلامة الألباني، قال لم يقل له في الرؤية أو الملك قال له: صلي يا محمد في هذين الركعتين ثم أحرم. لم يقل له ذلك من أجل أن هناك ركعتين الإحرام، لأجل فضل ذلك المكان وخصوصه، قال صلي في ركعتين ليس لأجل العمرة. وإذا احتمل الأمر فالدليل إذا تطرق لهم احتمال لا يتفي الاستدلال، فلا يلزم أن ينزل ولو وقف، ولو كان التاكسي ماشي إلى آخر الميقات، ومو لازم المسجد. بعض الناس عندها مشكلة، وش المشكلة هذه؟ يكون مسجد الشيء الكبير كذا، فيظن أنه إذا جاوز المسجد جاوز إيش الميقات، هو الشيء مو بنفس المسجد، فيبتدع في ذهنه بدعة غلط خاطئة، ويجعل حدود المسجد هي إيش الميقات، بحيث ما يجاوز المسجد لا حرم ولا يكون عليه دم. مو صحيح، إذا جاوزت الميقات فالشيء الكبير قرن المنازل يحاذيه إيش يحاذيه ميقات الهدى، فسواء أحرم من الهدى أو من السيل الكبير لمن جاء من نجد يجزئه. طيب، سمى النبي المواقف، انتبه الآن في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سمى النبي صلى الله عليه وسلم المواقف فقال: يهل أهل النجد من قرن، يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجعفة، وأهل النجد من قرن، وأهل اليمن من إيش يلملم. الآن الجعفة معروفة رابغة، هي ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل كندا وأهل أوروبا، كلهم يأتون من جهة المغرب، فيكون حينئذ ميقاتهم رابغ. طيب، يجوا ناس من الشمال من تبوك من الأردن، وين يكون ميقاتهم؟ الجحفة أهل الشام. لكن إذا مروا بالمدينة ودخلوا من المدينة ما ذهبوا إلى الجحفة مباشرة، يهلوا من وين؟ من الحليفة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فيهل من المدينة من جاء من الشمال ومر بالمدينة، أما من جاء رأسا مثلا من الشام رأسا إلى الجحفة فرضا، فميقات أهل الشام وين؟ الجحفة رابغة. وأهل النجد من قرن المنازل السير الكبير والهدى، وأهل اليمن وأبها وخميس مشيط من يلملم، ويمكن تبعد 140 عن جدة من جهة الجنوب. افرض واحد مثل ضيف عندنا الآن جينا من بلاد المغرب يعتمر عندنا، وش سوى؟ قال: والله أنا ودي أصيب عمره في رمضان، ما ودي أعتمر أول ما أجي. قلنا له: طيب حياك الله تفضل، مار من بلاد المغرب وغنية العمرة، ما يصلح تعتمر من جدة عشان قاعد عندي مثلا 3 أيام أو أكثر، كما هي الفتوى الخاطئة، يقول إذا قاعد 3 أيام يحرم منين؟ من جدة. يجوز يحرم من جدة في حالة واحدة، وش؟ إنسان جاء من بلاد المغرب لزيارة بنته، أو من مصر لزيارة بنته وما في نية عمرة، البنت بارة بأبيها نقرت له فتاة العلماء فضل العمرة في رمضان، فقال: والله يددي ودي يا بنتي اعتمر. إذن فهذا يجوز أن يعتبر من جدة، ليه؟ لأن فجأت العمرة في جدة، لأن ذي كلامه من خط الميقات عد الميقات وناه العمرة، لكن من فجأته العمرة دون الميقات يجوز أن يحرم دون الميقات من جدة، هذا الحال الواحد.
أو عنده مرض شديد تعب وكبر في السن وما عنده مواصلات مثلا ولا يقدر يرجع للميقات ولا بد يعتمر، فهنا يعتمر من جدة ويذبح دم يوزع فقراء الحرم، ما في كفارة غير الدم. فهذا مثلا الليلة أو بعد غد يؤخذ الذي جاء بنية العمرة في رمضان وجاء وهو يريد أن يعتمر، فإنه ما دام أنه نية العمرة يرجع للميقات ويعتمر إيش منه. طيب المسألة الثالثة، كيف يعتمر من الميقات؟ من السنة أن يغتسل، ليس واجب. بعض الناس يتكرر أمامه الشيء يسمع أن المعتمرين يغتسلوا يولد عنده اغتسال واجب، ليس صحيح، هو مستحب. فلو أحرم بالوضوء مثل ابن عمر أجزأ، ابن عمر توضأ وأحرم، ليس بلازم أن يغتسل. ويدل على اغتسال المحرم أولا قول النبي لتأخذوا عني مناسككم، أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل. لكن انتبه، الاغتسال لابد يكون قريب عهد من الإهلال. مثلا بعضهم في مصر يحرم إذا هذا رافق، وش يسوي؟ يغتسل في مصر ويلبس إحرامه في مصر ويقول أنوي في الطيارة. طيب يا أخي أنت عارف أن الرحلة متأخرة واغتسلت في الصباح ثم تصادف رابط في الطيارة الساعة 7 في المغرب، هنا مالك يقول إذا أردت فأعد غسل آخر ليكون غسلك قريب من الإحرام. أما تباعد الغسل والإحرام ما صلت السنة، السنة أن تجرد الهلال تغتسل، وليس واجب يعني مستحب، وحيث أنه لا يمكن في الطيارة الاغتسال يصعب، فحينئذ من أراد إيش يفعل؟ يغتسل قبل ما يطلع المطار، يغتسل ولا بأس 3 ساعات 4 ساعات، لكن مو يغتسل، مو يغتسل أول النهار ويحرم آخرة، يقول مالك عليه اغتسال أو في المساء عليه اغتسال آخر. والاغتسال ما له نظام معين، المهم تعمم بدنك بالماء، ما في نظام معين تبدأ بأنفك ولا تنفق برجلك أو يدك، ما في، متى ما عممت بدنك بالماء باغتسال العمرة أجزاك، وإذا توضعت أجزاك، وإذا ما توضعت وأحرمت وأنت محدث أجزاك. ما في دليل على شرطية الوضوء وشرطية الغسل للإحرام، ما في دليل. فأجزأك لو أنه ما قيت موية في الميقات وما توضعت ولا اغتسل وقلت لديك عمرة اذهب، ما الدليل على هذا؟ أسماء بنت عميس يصيح مسلم نفسا في شدة في الحدث أشد النفاس، مع ذلك النبي إيش قال لها؟ قال استفي يعني شدي على، لما نفشت لمحمد في الميقات ما قال النبي ارجع كما يفعل بعض الجهال ربما، يقول انت يا مراه حائض خلاص ارجعي ولا تسوي لنا اشكال ارجع البيت، لا تحسب بخاطرها ليش؟ في لها مجال، الحائض لها مجال، خليها تحرم وهي حائض وتستنفر تشد على فرجها بالحفاضة مثلا وتغتسل وتسل وتقعد في مكة 3 أيام 4 أيام إلى أن تطهر، ثم إيش؟ ثم تطوف وتسعى بعد الطهر. أما تحريمها الخير لا، أما إذا كانت مكان قريب في سيارات وأجلها ما في مانع، ما دام أنه ما يقدر يصبر في مكة في الفنادق يقول له خلي عمرتك بعد 7 أيام أنزل معك مرة ثانية إذا أراد. لكن المقصود لا يحرم الحائض ويزعم أن إذا حاضت يجب أن ترجع، هذا جهل الزامة بالرجوع. فإذا كانت النفس يجوز لها أن تهل بالعمرة فكيف بالله المحدث دون الجنابة دون الحيض والنفاس؟ من باب أول أنه يجوز يحرم وهو إيش؟ وهو محدث. لكن الأفضل أن يغتسل، ودون الغسل الوضوء كابن عمر، فإن النبي اغتسل وثبت عنه أنه توضأ وأحرم، فهذا ولا جائز، والأفضل أشك الغسل. فإذا اغتسل فإنه يستحب أن يضع الطيب كما قالت عائشة كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يضع على بدنه؟ نعم. طيب يقول لك أن ما أضع على بدني الإحرام راح يمسه ولو ما هي مانع حتى لو مسه الإحرام يجوز أن تضع الطيب على رأسك يجوز أن تضع الطيب على إيش؟ على بدنك حتى لو مسه الإحرام ما في مانع من ذلك. طيب هل يجوز بعد أن تضع الطيب أن تتوضأ وتمس يدك الطيب في الوضوء عليه العمرة؟ نعم. ها؟ ما في معنى. إذا اغتسلت وتطيبت فقد فعلت الآن بارك الله لك في النتان من العمرة اغتسال وطيب بقي لك لا تجاوز الميقات إلا وأنت محرم ولا يشترك كما ذكرنا النزول لذلك اللي يكون على الطائرة يحرم. لا أزال أكرر البعض يأتي بالتكاليف في العمرة لا دليل عليها إلزام نفسه بركعتين إلزام نفسه بالاغتسال هذا كله ليس إلا زال نفسه بالنزول في الميقات ويقعد يدعي مدري مو صحيح مو لازم كله لكن إذا اغتسل ورأى أنه وده يصلي سنة وضوء وأحرم بعدها أو صادف صلاة فريضة وأحرم بعدها لا مانع فالنبي ما تقصد الصلاة إلا أنها جاءت في اتفاقا ولم يفصل صلاة معينة. ثم إيش يلبس؟ يلبس الرداء والإزار. هل لابد أن يكون لونهم أبيض؟ جواب عندك. يعني ماذا واحد أهداك قالك هذا رداء وإزار أخضر تقول لا لا جيب لي أبيض هل لازم أبيض؟ أنا لا زلت أعتقد ما دام الشيء يتكرر عن كثير من العامة يظنون وجوبه مباشرة لابد. لذلك يرى ابن تيمية الفقيه أحيانا أن يغير مثل في هذا المسجد أنا أقرأ بألف لم السجدة والإنسان كل جمعة لكن أحيانا أترك إن لو استمريت على هذا النحو 20 سنة في هذا الحي يخرج من أطفال صغار كبروا ونشأوا معنا يظنون وجوب قراءة الفلامين والسجدة كل فجر جمعة ولذلك والإنسان فلذلك لابد أترك في بعض الجمعة ولو كان قريب حتى لا يفهم الناس أني أن هذا الأمر واجب. فكذلك لبس البياض في الإحرام هذا مستحب ويدل على استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من أحب ثيابكم إلى الله. فهذا يدل على إيش؟ على لبس الأبيض أفضل. لكن لو أهداك رجل إزار ورداء أخضر يجوز؟ ما في مانع. لكن لا شك أنه ما يكون لونه نسائي أو كذا لكن أعطاك لون آخر فهو يجوز. والأحسن الإنسان يعني يلبس الأبيض. طيب إذا أخذ الإزار والرداء هل يجوز أن يلبس الشبشب أو الحذاء فيه خيط؟ يجوز يا أخوان. يعني في أحد أحيانا فيها مخيط النعال الشرقي النعال التركي فيها خيوط هل يجوز؟ نعم لأن المقصود المخيط المحيط بالبدن القميص والسراويل والثوب هذا المقصود بإيش؟ بالمخيط. لكن لو أنه لبس حذاء فيه خياطة لا مانع. لو أنه لبس الرداء وخيطت له الزوجة جيد هنا في سوسته يحفظ ايش الفلوس ما في مانع لانه مو محيط على البدن هذا معنى المخيط معناه الذي يحيط بالبدن. لكن لو نفس الرداء خيط عليه شيء جيب ما في مانع خيط عليه شعار ما في مانع شعار مثلا انه معتمر من بلد كذا كذا عشان يلتمون مع بعض في مكان واحد ما في مانع ما هو هذا معنى المخيط. اذا الممنوع من الإحرام أو ممنوعات الإحرام أو محظورات ما هي؟ تغطية الرأس فلا يلبس القلنسوة ولا الطربوش ولا الغترة ولا العمامة ولا الشماغ نعم ولا الكوفية كل هذا لا يجوز المحرم أن يلبسه. لكن يثقل على العفش وحطه فوق رأسه لا مانع لأنه ما وضع على وجه ترفه اللبس وضع على وجه الحمل بالتخفيف مسك عفش حطه فوق راسه ما في مانع، غطس تحت مويه يقول غطيت راسي علي دم ما في مانع. تغاطس عمر بن الخطاب مع ابن عباس يتسابقان ايهما اطول نفس الماء، اللهم ارض عنه. فكان حتى دعاباتهم فيها فائدة فقهية. فقال عمر هم محرم هو ابن عباس تعال أباقيك في الماء أيهم أطول النفس، فنزلوا في بركة غطس غطس غطس، بس أنا ما أحفظ الرواية من طبع قبل الثاني. فالمقصود أنهم غطسوا وهم إيش مهمين، دل أن حتى لو غطيت رأسك بالموية ما في مانع. تروشت وانت محرم يعني عرفت بعد ساعة رأيت أن تروش وانت محرم ما في مانع. أنا تعجبت من امرأة في مكة اتصلت تسألني تقول يعني تولول وتخاصم على خادمة تقول ما تستهي أو راح تفكت إحرامها، فهمت ايش معنى فكت إحرامها؟ بعد اغتسلت، حتى لو اغتسلت ما في شيء، إذا اغتسل الإنسان مو معنى فك إحرامه، ما أصلا يفك إحرامك شيء. يعني جيت أنت مثلا محرم وشفت الحرم زحمة ما يجوز تقول للزوجة يلا إن شاء الله بعد العيد، ما يجوز، لأنك أحرمت والإحرام قوي يمسكك حتى تتحلل وتطوف تسعى، ولو قعدت 60 سنة لو قعدت 90 سنة ماسكك الإحرام حتى تتحلل. فلقوله تعالى وتم الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم فيها ما تخرجوا منها. فلا يجوز إنسان مثلا وهذا جهل يفعله الكثير، وش يفعل؟ يجي هو زوجته لما يرى زحام الطواف ويصدم بالزحام يقول خلينا بعدين، ويرجع ويجامعها في بيته ويرجع يلبس ثوبه. غلط، لا بد انه يتم الاحرام بالطواف والسعي ويقص شعره والحمد لله يفعل ما شاء بعده. هذا غلط كبير ترى منتشر، وكم جاءت اسئله عليه. امراه عياذا بالله نكاحها باطل هي وزوجها من 60 سنة قالت والله، او من 20 سنة او اكثر، والله وانا بنت يعني حبت استحيت اقول لاهلي اني حائض. طيب ايش سويتي؟ احرمت. طيب طفت سعيتي؟ ما طفت والله ولا سعيت، وجاء خاطب وتزوجني. طبعا نكاحها باطل، ليش؟ لان النبي قال لا ينكح المحرم، فما دام انه ولو بعد 20 سنه خطب انسان وباقى احرامها النكاح باطل، لابد حينئذ تحلل من احرامها ويجددوا العقد. هذا سبب الجهل، لا ينكح المحرم فيلبس حينئذ الرداء والإزار بعد ما اغتسل وضع هذا، ويشترب المحظورات الأخرى ذكرنا تغطية الرأس، ذكرنا لبس المخيط والمحيط بالبدن كالقميص والسراويل والثوب. ولكن يجوز له أن يأخذ الثوب بالعرض لنا. أحيانا الإنسان من أحد الأطباء سألني مسكين إنسان طالب بدين كان عليه يعني كان مطالب بدين أو شيء قبل يركب الطائرة فغلق له في القول يقول فين فلوسي وفين كذا وتأخرت علي، المهم أو أخوك أخذ مني كذا، المهم انشغل ذهنه في الطيارة ونسي يلبس، نسي أخذ من الشنطة في العفش ليش الإزار والرداء، نزل وحادت الطيارة الميقات، تكلم الخادم الطائرة الآن هذه الميقات لبى وهو لابس ثوبه من انشغاله، فصار يلبي وهو ناسي انه لابس ثوبه، نزل بالطيارة نظر فاق الآن لقي نفسه لابس ايش الثوب. الآن ما فيه إزار ولا رداء في العفش، وش يفعل؟ أي النبي قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فله حينئذ الآن يذهب الحمام إيش يسوي؟ يخلع ثوبه ويبقى بالسراويل، لكن ما يلبس فلينة. النبي رخص في السراويل بدل الإزار، لكن ما رخص في 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 الفلينة مثلا والقميص بدل الفلينة. فإيش يفعل؟ مكان الكتفين يأخذ ثوبه بالعرض ويحطه، وأما أسفل بدنه يلبس سراويل رخص، وإذا ما وجد حذاء يلبس الخف من غير قطع ولا شيء عليه، لأن القطع منسوخ النبي في المدينة قال من لم يجد النعال فليلبس الخف وليقطع ما اسمه الكعب، ثم نسخ الحكم كما قال ابن القيم، نسخ الحكم في مكة خطبهم في عرفة وما قال من لم يجد فليقطع في الحذاء فيلبس حذاءه ولا حرج عليه حينئذ ويلبي ويتم. إذا خاف يعني شق عليه نظرات الناس بحيث أنه يعني ربما يتهموه في عقله، يعني كان يقولون في نفسهم قبل شوي شماغ ثوب طالع نفس السروال الآن ويش وثوب على هذا يقول لبيك اللهم لبيك، فإذا خشي على نفسه التهمة في عقله مثلا ونظرات الناس ولم يستطع أن يبلغهم الحكم يقول يا إخوان أنا ترى أنا أفعل كذا لأني لأن النبي قال من لم يجر الإزار فليلبس سراويل، وهذه فتوى العلماء ما عنده الجرأة وشق عليه النظرات، فأرجو أن يقاس إذا بلغ منه الأذى ما بلغ من نظرات الناس وتحكمهم وسخريتهم أنه يلبس ثوبه إلى أن يأخذ من العفش وعليه بعد ذلك إيش كفارة فعل محظور، مثل كعب المعجرة في صحيح مسلم النبي مر عليه والقمل يتناثر على إحرامه فقال ما ظننت أن الأذى يبلغ منك هذا الحد، أذاك القمل، قال احلق رأسك انسك شاب أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين كل مسكين نصف، هذه كفارة فعل محظور وين في الإحرام، لما غطى رأسه متعمد لما وضع طيب قامت إلى الجماع فإنه يفسد العمرة قبل الطواف وعليه يمضي في عمرته وعليه بدنه ثم يأتي بعمرة أخرى، هذا من جامع قبل الطواف نسأل الله العافية. فهذا إذا قلنا أنه بلغ منه الأذى أشد من القمل نظرات الناس له، أما إذا تحمل وصار يقول للناس ترى لي فتوى وأنا ما وجدت إلى أن ذهب عنه الأذى فليبقى، خاصة إذا كان يقتدى به إذا كان عالم والناس يحترمونه. طيب، ومن محظورات الإحرام أيضا مس المرأة بشهوة، قال العلماء إذا قبل امرأته وهي حامل وهو محرم فعليه دم، أما إذا مس امرأته ليس من شهوة مسها يريد أن يعدي بها حفرة ما في مانع يمسها، أما يمسها بشهوة لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق، ومن الرفث مقدمات الجماع كالمس بشهوة كالتقبيل، أما إذا مسك يد امرأته لأجل أن يعديها حفرة أو شيء هو محرم في العمرة ما في شيء غير أنه لا يمسها بشهوة ولا يقبلها. والمحظورات الجماع والمحظورات المباشر حتى ينزل المني على أشد، والمحظورات كما ذكر لبس القميص ولبس السراويل والمحيط، وليس لبس الهميان داخل المحظورات، يلبس حزام فيه مخيط ما في مانع كما في الحذاء، يعني المقصود بالمحيط بالمخيط المحيط على بدنه وليس هو ايش يدخل في ذلك الهميان. قالت عائشة كما في صحيح البخاري لا بأس للمحرم أن يلبس الهميان يستوثق من نقوده، لبس الحزام وضع نقوده ما في معنى، حتى في خياطة لأن الخياطة التي هي منعت ما تكون على قدر العضو قميص ونحو ذلك. نعم، ولا مانع أن يحمل حقيبة مخيطة، حقيبة سوداء كلها خياطة حاملها ما في مانع، لا مانع أن يلبس الساعة، لا مانع أن يلبس الخاتم، لا مانع أن يلبس النظارة، كل هذا ما في مانع منه، لا مانع أن يربط ربطة يده رباط ضاغط حب كذا عشان يمسك الكسر، لأن هذا ما يسمح إيش ما هو على قدر الخياطة ما هو قدر العضو كالقميص، لا مانع أن يدخل في جيب الاسم هذا الفراش. طيب، هنا الآن يتهيأ الإحرام، يركب سيارته يوجهها للقبلة، يوجه سيارته للقبلة، هذا أنا أتكلم معكم في السنن، بعد ما يوجه سيارته للقبلة ويريد أن ينطلق بها يحمد الله ويسبح ويكبر، هذه السنة، فيقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر لبيك عمره، لكن لو ما سبح وحمد ما عليه منع ما عليه حرج، الحمد لله سبحان الله الله أكبر، هذه حسنات يا إخوان. البعض يزهد لما نقول له مستحب يزهد، والله إن هذا المستحب الذي تزهد فيه والله استبحت عنه يوم القيامة، ليش؟ لأن الله يوازي بين حسناتك وسيئاتك، فإذا جاء المستحب لتسهلتي وتركته ربما تنزل أو ترجع سيئاتك حتى تدخل النار. فدفعت مستحب كالسواك عند كل صلاة، كالسواك عند القيام من النوم، تقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر عند الهلال بالعمرة، شو صفة مستحب حسنة؟ فقد تأتي هذه الحسنة خاصة في زمن الغربة اللي يشتد فيها البعد عن السنة. فإذا أحييت السنة في هذا الوقت أجرك أعظم. يقول النبي إن من ورائكم أيام الصبر تمسك فيها بسنة له أجر 50 منكم يا أصحابي. فإذا قلت الحمد لله سبحان الله والله أكبر جاءتك ربما حسنة ثقيلة خاصة في زمن الغربة عن السنة. فلا تسهل بالسنن وإن كان هذا غير واجب. فإذا وجهت السيارة وقلت الحمد لله سبحان الله الله أكبر فقل لبيك عمرة وانطلق بالسيارة وانت جهة القبلة، وهذا مستحب في جهة السيارة أو الدابة لجهة القبلة. فإذا كنت خائف أحد يحبسك عن عمرتك بمرض بكسر، المهم خائف على نفسك في هذه العمرة لا تتمها، فقل إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستك. تستفيد أنك إذا حبست عن عمرتك تتحلل بغير دم، لكن إذا ما قلت هذا فإنك إذا تحللت وإن كنت محصر يكون عليك دم. أما عند عدم الخوف لا تقول هذا، لا تقول هذا، لأن النبي ما كان يلقن كل أحد. من لقن ضباع بنت الزبير كما في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني أجدني وجعا خاف يحبسني مرضي عن إتمام الحج، قال أهل لي بالحج واشترقي قولي محلي حيث حبستني. فإذا الاشتراط لمن خاف كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، ويلبي وتلبي المرأة المحرم والمحرم. لكن من المرأة تزيد في الإحرام شيء أنها لا تلبس النقاب في أربع صور. من هي عنها المرأة؟ انتبه، بعضها جاء عن الصحابة كعائشة وبعضها عن النبي. في صحيح مسلم لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة المحرمة ممنوعة من لبس القفازين، ممنوعة أن تأخذ غطاء وتشد على وجهها، ممنوعة أن تأخذ نقاب تبرز عينها وتشد على وجهها، ممنوعة أن تتلثم. ايش تفعل المرأة؟ تمسك المسفع هذا أو الطرحة وتدور على رأسها، فإذا جاءت الطبقة الأخيرة أو الطرف الأخير ألقته من على أعلى رأسها على وجهها، وهذا ما يسمى بالسدل. السدل أنا يجوز أن تسد على وجهها حتى لو ما في خرق، حتى لو كانت مغطية وجهها كلها الشد هذا لا يجوز، وهو ما يسمى بالبرقعة أو النقاب. أن تضع عينيها تبرزها أو البرقع. فحينئذ تسدل على رأسها على وجهها. قالت أسماء كنا إذا سيرنا الرجال سدلت إحدانا فوق رأسها على وجهها، وإلا فلا ينبغي أن تشد المحرمة على وجهها. أما أن تفهم المحرمة أن تقول أنا محرم وتشف وجهها مو صحيح، أن الوجه مجمع الفتن والمفاتن، فتسدل من رأسها على وجهها عند مسافة الرجال، بعدت عن الرجال ترفع عن وجهها. في الطواف كثير الرجال تبقي مستر على وجهها ولا تلبس القفازين. تلبي المرأة ويلبي الرجل، صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليس فيها تغني. الآن مثل الموضة يا إخوان، التغني دخل في كل شيء والله، حتى أذكار الصباح والمساء. خرج بعض المغنين أو المطربين يذكر أذكار الصباح والمساء بالأغاني، اللهم إني أصبحت ويتغنى، هذا من البدع. دخل التغني في التلبيات لبيك، هذا في القرآن. وأيضا دخل في دعاء القنوت في رمضان، حتى بلغني أن بعض المصلين ينزع إذا شاف الإمام يقتدي بالسنة لتعوده على ما انتشر بالتلحين في دعاء القنوت، إذا فعل السنة والسنة موافقة لفطرة الإنسان السليم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، رأى من غير تلحين كبر عليه وثقل. لا يا أخي، النبي لما علم الحسن دعاء القنوت ما قال رتل وتغنى، ونخاف اللي يرتل ويتغنى ويصيح بالدعاء ويتكلم فيه نخاف اللي يرد دعاءه، لأن هذا من التعدي في الدعاء. المقصود في التلبية لا تطرد فيها، اذكرها ساجد مقريب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ولا تكون في التلبية بصوت جماعي واحد. والأفضل أن تصيح بها كما إن استطعت، لأنه ما نبى ملبي كما جاء الحديث إلا شهد له كل ما حوله من القيامة، من حجر، من شجر، من طين، من مذر. فارفع صوتك بالتلبية، ستشهد لك كل الكائنات حولك يوم القيامة، تستفيد من الشهادة لا شك. لو ما هذه الشهادة ما لا فائدة ما قال النبي لنا صلى الله عليه وسلم. فلا تزال تلبي حتى تقترب من مكة. إذا جئت أدنى الحرم أو عند دخول مكة اقطع التلبية وادخل في المحطات اغتسل، أو خذ معك جالون إذا ما في محلات ورا السيارة، وتجعل لك المرأة درقة واغتسل، لأن من السنة أن تغتسل عند دخول مكة، وهذه السنة غائبة كسنة الحمد لله ولا الحمد لله والتسبيح والتهليل عند إيش؟ عند الإحرام. هذه السنة ميتة الآن، جزا الله خير من أحياها. عند دخول مكة يستحب أن تغتسل ثم تدخل مكة، جنب سيارتك وادخل اغتسل دخول مكة. وتدخل مكة من السنة نهارا كما كان النبي يدخل مكة نهارا، وتدخلها من الأعلى وتخرجها من الأدنى. طيب، تدخلها من كذا وتخرجها من كذي، تدخلها من نعم تدخلها من الأعلى وتخرج من الأسفل، هذا كله مستحب. وتدخل من باب بني شيبة، هذا كله لا أزال أقول مستحب. تدخلها من الأعلى سواء كذا أو كذي يأتي إن شاء الله ضبطه، لكن هذا مستحب ولا يجب. وتخرجها من الأسفل. فإذا كنت تمشي بعد أن اغتسلت لا تزال تلبي حتى تبدأ بالطواف. إذا بدأت بالطواف فهذا شروع في التحلل، قف عن التلبية، لا تلبي وتمشي بالطواف غلط، لأنك الآن ستتحلل، بداية التحلل والطواف. ابدأ، إذا استطعت أن تمس الحجر الأسود تفعل بداية طوافك، هذا مستحب أيضا. ومس الحجر الأسود فيه نحو أربعة أقسام أو ثلاث أقسام أو حالات. الحالة الأولى إن استطعت هو الأفضل أن تذهب وتقترب حتى لو خد دور، لأن فيه فضل في مسه، حتى لو شق عليك وقعد في دور. أنا والله أحمد في إخواننا ما شاء الله يمسكون دور أحيانا نص ساعة، جزاهم الله خير. ابن عمر من حبه في هذا كان يزاحم عليه، لأن ربما بعض الناس آذاه وخر من خليه دم، وهو يريد أن يمس، لكن مع ذلك النبي قال لعمر الخطاب لا تزاحم، إن وجدت فرجة ولا أشر. السنة الإنسان لا يزاحم إخوانه، وخاصة المرأة دخلت بين الرجال كانت فتنة عليهم عظيمة، فلتشر وتصبر، لا تدخل بين الرجال تقعد تقبل. كم مرأة يمكن أنا شاهدتها وأنتم شاهدتوها حتى في زمن ابن الصحابة طوح بها حتى كشف رأسها، لأن هذه مغامرة، كلك مفاتن الله يهديك، وما ترفع الرجال فتنة أضر من النساء. تنحش بين الرجال ليش؟ تريد أن تفعل مستحب تقع في محرم، لأن كل الرجال يمسوا بدنها بثياب ثانية. فعليها أن تكتفي بما أوصى النبي عمر بن الخطاب كان المسند الإمام أحمد، قال يا عمر إني أجدك رجلا قوي فلا تزاحم الناس، فإن وجدت فرجة فاذهب استلم الحجر وإلا فأشر. إذا الحالة الأولى تستطيع أن تمس الحجر الأسود وهنيئا لك، لأن النبي قال الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا إن استطعت. ومس الحجر الأسود حالات، الحالة الأولى أن تقبله وتمس بيديك، الحالة الثانية أن تمس بيديك وتقبل يديك، الحالة الثانية تكون معك الثالثة تكون معك عصا توقع عليها تمس بالعصا وتقبل العصا كما كان النبي من حجرين يمس الحجر الأسود ويقبل العصا. الحالة الرابعة عن ابن عباس إذا وصلت له تقبل وتسجد عليه برجبهتك، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد ثلاث مرات، هذا ورد. إذا هذه كم حالة الآن؟ أربع حالات. خفت الزحام ما استطعت كل بوصيه النبي لعمر اشهد. كيف تشهد؟ تلتفت اليه وتشير بيد واحده وتقول بسم الله والله اكبر في بدايه الطواف بسمله، كما ورد عن ابن عمر او انس، وهذا مستحب. لو فرضا مشيت ونسيت تقول بسم الله الله اكبر صح للمقصود الطواف، وهذا مستحب. غير ان البدع هنا في هذا المقام كثيره. اولا من البدع عند تسميه الاحرام الضباع كشف العتق الايمن، وان كشف العتق الايمن يكون متى؟ في الطواف. اول ما تبدا الطواف تكشف العتق الايمن طول الطواف، للنبي الضبع طوال الطواف مو ثلاث اشواط فقط، طول الطواف الضباع. البعض من خطئه انه يكشف عتق الايمن من اول الاحرام من الميقات، خطا، خلك مغطي طول الاحرام، اذا جيت تطوف اكشف ثم طف سبعه اشواط. تقول ليش يعني اكشف هذا ما اكشف هذا؟ الله يبتليك باتباع امره، يرى تصدق نبيه وتتبع امره ولا لا؟ ما يقول لك ليش، عليك تطيع. الصحابه لما شافوا النبي كما بصحيح في سنن ابي داود خلع نعاله، وش سووا؟ خلعوا نعاله وما عرفوا لماذا. ثم بعد الصلاه اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان في نعاله ايش؟ قدر. فنحن نتبع النبي، نضبع حيث الضبع، نرمل حتى نرمل حتى حيث رمل. طيب اكشف عاتقك الايمن بعد الطواف، ما تصلي ركعتين في الحرم، انتبه، اول ما تبدا للكعبه ما تصلي ركعتين بعدين تذهب للكعبه. جاء حديث لكن ضعيف، وهو انه اول ما يرى البيت يرفع يديه ويقول اللهم زد هذا البيت تشريف وتعظيم. لذلك احذر من الكتيبات. قريبا الحمد لله يوافق بعض المحسنين، ارسل مبلغا من المال الطيب، وانا الان في المجزمة الاولى في تصنيف كتيب في العمره الحمد لله، فيه السنن وفيه التنبيه على بعض البدع، وهذا ان شاء الله الكتيب يغني عن الكتاب اللي فيه الشوط الاول تقول كذا دعاء، الثاني تقول كذا. هذا كما قال ابن عثيمين بدع، لم يثبت ان النبي خص الشوط الاول بدعاء، الثاني لا بدعاء، الثالث دعاء بيلتزم بدعاء، الملتزم بدعاء. قال ابن القيم لم يثبت دعاء خاص في الطواف لا في الشوط الاول يعني ولا الثاني، بل فقط بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ولا فيه زياده وادخلنا الجنه مع الابرار يا عز الابرار، زياده من العام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، بين الركنين حجر اسود الركن اليماني فقط، ما في الشوط الاول دعاء، الثاني دعاء، الثالث دعاء، لم يرد. والاصل العبادات المنع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدا الان الطواف يشير مره واحده من البدع الان اللي شار عده مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كما ترونه، او تقبيل اليد والارسال بالقبله الى الحجر، او الاشاره ثم التقبيل، كل ذلك ما ورد، بل انه يشير يقول بسم الله الله اكبر عند البدايه. طيب ايش يقول في الطواف؟ يجعل البيت عن يساره ولا يمينه؟ عن شماله، ويطوف ويكشف عاتقه الايمن، يبدا بالرمل ثلاثه اشواط الاولى، للنبي رمل في ثلاثه اشواط الاولى، وهي ان يتقارب ايش؟ الخطى مع السرعه في المشي، ثلاثه اشواط فقط، اما للضباع طول الطواف، والرمل ثلاثه اشواط، وهذا عند الفراغ. اما ما في فراغ هذا من التكلف، البعض يكون فيه ازحام وتشوفه كانه في حركات رياضيه مكانك رايح، مو صحيح. اذا وجد فرصه تحرك، ما وجد ما يقدر يتحرك كانه في مكانه ولا رمل، مو صحيح. انما اذا وجد فراغ تحرك بالرمل، ما وجد يقف مع الناس ازحام. ولا في دعاء خاص الشوط الاول والثاني بما فتح الله عليه. ومن البدع هنا ان يعطي مطوف 500 ريال ليبتدع ويخسر دنياه ودينه، والله خاصه الجشعين او المطوفين ما يقول لهم هذا العمل بدعي، أهم شيء يخشب يأكل أموال الناس بالباطل، إن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. فيقول عقد 500 ريال، أول شيء عقد البيع داخل المسجد الحرام ما يجوز، يأخذ بيع ما بيع منفعة منفعة بدنه، يقول يلا تعال وراي أعطيك 500 ويأخذ العقد داخل المسجد. النبي نهى عن البيع داخل المسجد، بيع منفعة وهو الإجارة أو بيع عين كان يبيعه بستان أو شيء بسك ده ويعطيه 700,000 بالحرام، يقول حتى يكون بيع مبارك بالحرام. لا يا أخي، البيع ما يجوز في المسجد، وأشد المسجد الحرام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والعربة. طيب العربة يعقد بيعها وين؟ يقول الأخ أنا ما أعقد معك داخل المسجد، عرف كيف؟ ما أعقد معك العقد داخل المسجد، يجيك الكلام. ثم بعد ذلك يسبح يهلل، أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هل يقرأ؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم لا يصلح كريما مالك أن يمسك مصحف يقعد يقرأ. ليش؟ مالك عادته يروي عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر رأى إنسان ماسك مصحف أو أنه يقرأ قرآن ويطوف، فضربه على صدره أنه يعني في هذا الموضع المشهور المعروف عن النبي والصحابة ما ورد أنهم يتعمدون قراءة القرآن، والقرآن أفضل الكلام، فلو كان مشهور بينهم لنقل. فابن عمر أنكر على من قاعد يقرأ القرآن ويطوف. فعلى هذا المذهب يسبح يحمدل يدعو مطلقا بما في نفسه، وهو مكان يرجى فيه الخير ويرجى فيه الاستجابة إن شاء الله. بين الركنين يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة إيش وفي الآخرة حسنة. ترى طالما أنت في مكة أرجو أن دعاك مستجاب، لأنه قد جاء في صحيح البخاري في الذين وضعوا سر الجزور على النبي وهي مشيمة الإبل وتضاحكوا عليه، قام النبي قال اللهم عليك بقريش، فخافوا لأنهم كانوا يعتقدون الدعاء في مكة مستجاب. ففضل عظيم، خاصة العمرة في رمضان تعدل بحجة، صور بعض الناس ثواب الحجة ما يقدر عليه، وإذا فرغ في رمضان يكون له ثواب حجة. وأنا شخصيا لما كنت آخذ عمرة في مكة في رمضان سبحان الله يعني ما أخفيكم أحس بلذة أكثر من العمر الأخرى في غير رمضان، وفي رجل لا شك وفي رجل في عمرة نعم ورد عن بعض السلف، وسبحان الله يضاعف الله العمرة حتى يرقيها لك للحج كأنك حججت في رمضان. ثم تطوف ولا تزاحم الناس وتضايقهم، وليس هناك مس للكعبة إلا لموضعين ما هما الحجر الأسود والركن اليماني. أنا أشوفكم كأنكم تساهلتم أن قلت الحجر الأسود هو إيش المفروض نقول الحجر إيش نسميه الأسود ولا الأسعد؟ انتشر الآن بين كثير من الناس من باب الورع والخوف يسموه الأسعد، وكيف يعني مكان مقدس وموضع مقدس لدى الحجر نسميه أسود؟ السواد فيه يعني دلالة على المعاصي أو فيه شؤم أو كما ربما يقول، فيقول نكرم ونسميه الأسعد، هذا من البدع، لأن في السنة سمي الأسود. يقول النبي نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن من الجنة، فسودته خطايا ابن آدم. سبحان الله يا عباد الله، هذا أثر الذنوب على الجمال، فكيف أثرها على قلوب العباد؟ سودت حجر أثر الذنوب من أثر المعاصي، وهو نزل أشد بياض من أي شيء. الحجر الأسود وضعه النبي لما بنوا الكعبة وقد احترقت، اجتمع كفار قريش وقالوا ما نبني الكعبة من أموال السحت، أموال البغايا من فتياتنا، أموال السرقات أو أموال المحرمة، خالص أموال فيها اللي هي حلال نبني فيها الكعبة، هذا الفضل الله أن نلهمهم هذا حتى يبقى بيته سليم سبحانه، مع أنه في جهلية. فجمعوا أموال هي من عصارة أموالهم الحلال، مش طلعت طلعت قليل لأن كثير أموال حرام والدين قليل، ما بنوا إلا قليل من الكعبة، بقي من الكعبة بناء ما قدروا يبنوه، لأن الأموال الحرام كانت عندهم كثير. جزا الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بالدعوة لمكة حتى صار يأكلوا حلال، نهاهم عن الربا، نهاهم عن البغي والغش، حتى صارت الأموال الحلال الحمد لله كثيرة. أما هم المال الحلال معنا دولة، يعني كفار قريش يعيشون هناك كلهم مستطاعي، يعني لما جمعوا مال حلال من خالص أموالهم اللي يبنوا تقريبا 3/4 الكعبة، بقي جزء إلى الآن موجود، هذا من الكعبة الحجر، النبي قال الحجر من الكعبة، يا عائشة صلي فيه، عائشة اجتهد الصلاة في الكعبة مرة، قالت يا رسول الله ولدت نصلي في الكعبة، قال يا عائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وتقريبا 6 أذرع وشيء من بعد الكعبة هذا من الكعبة، اللي بيصلي فيه الناس لا يصلي فإنه كأنه صلى في الكعبة. لذلك اللي بيطوف ويدخل منه بطل طوافه، للمقصود الطوف حول البيت وليطوفوا بالبيت، فاللي يجي يختصر يبي يسوي ذكي مثلا يقول ليش الناس كذا، انا ايش ادخل من حجر اختصر ولا الناس يستنوني، ما هو صحيح، لو فعل بطل الطواف، بطل الطواف الشوف، لان المقصود الشارع الطواف في البيت، فاذا دخلت للحجر ما طف البيت 3/4 البيت عليك تطوف بالبيت كله، فخطا تدخليش داخل البيت ولو مفتوح لا تدخل منه، شوف في الطواف ما تخل تختصر لكن تروح بعده، فإذا كان مفتوح ادخل صلي، أنا حطوا عليه باب في نظمونا المسألة. المقصود تطوف، انتبه بعض الناس فيه غيره يحمد عليها، يشوف معه بنات أخواته ولا بناته وهو 5 شباب يمسكونهم حولهم كذا عشان الناس يمسهم، جزاكم الله خير على هذا الغيرة، لكن قد يبطل طوافكم مثل لا تشعر، انتبه، فإنه إذا مسك من جهة أختك وصار البيت وراء ظهره وصار يمشي على يسار، خطأ، لا بد البيت يصير على يسارك، فلا تقعد تمسك يعني من باب الغيرة وكذا تمسك إخوانك وكذا وتمشي على يسار كذا، وصير ظهرك إلى جهة البيت، لا بد جهة البيت يكون إيش عاتقك الأيسر، وش يسموه هذا؟ عكس عقارب الساعة ولا مع الساعة؟ عكس عقارب الساعة. هل فيه رفع يدين وانت تطوف؟ لا. هل في أشياء تمسها في الحرم دون الحجر الأسود الركن اليماني؟ لا. فلا يشرع التمسح مقام إبراهيم، هذا بدعة. ولا يشرع لك الاستلقاء على أستار الكعبة كما يفعله من لم يدرس، فتلقاه يستلقي على هذا ويبكي سبحان الله، هذا من الشيطان يفتح له رقة في البدعة ما لا يفتح له إياها في السنة. تسمع قبل شوي في صلاة العشاء مع إمام جميل الصوت وخشوع ما تجده ويبكي، يبكي به في القرآن، ثم أول ما يرتمي على أستار الكعبة تجد الدموع وبكاء تعجب. النبي ما أمر بمس أستار الكعبة، خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه رأى معاوية يستلم كل أركان الكعبة البيت، فقال له ابن عباس يا يعني يا معاوية النبي ما كان يستلم إلا الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، معناها أستار ما يمس، مقام إبراهيم ما يمس، إلا أيضا الملتزم فهذا الدعاء عنده مستجاب، ولأن البعض جرب الدعاء كيف كل إنسان عنده هموم وديون وأشياء عظيمة ربما بصدق يدعو عند هذا المكان أسأل الله أن يجيبه، وهو ذكر ابن عباس الملتزم، وإن كل دعاء قال ابن تيمية أو غيره يكون بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الملتزم على يشرع لك أن تلتزمه، أن تضع يديك وصدرك تلتفت وتدعو
يا رب اغفرني يا رب ارحمني،
لا بأس. وإذا شفت زحام اقترب منه ولو مسسته، المهم تحاول أن تلتزمه وادعو، فأرجو الدعاء مستجاب. يحدثني قبل فترة شخص أنهكته الديون، يحصل إنسان ظروف، يحصل تجارة ويحتاج يسدي من هذا يسدي من هذا إلى أن يقوم بنفسه مرة أخرى، فصار عليه ديون شديدة جدا واستحى من الناس. يقول فدخلت ودعوت يعني من قلبي، فما خرجت من الحرم بعد قريب صديق أو شيء، فرج الله عني يعني بصاحب أو كذا، يقول أنا مدك مال وأعطيني على مهلك، المهم يسره الله بعد الدعاء. الدعاء مستجاب عند الملتزم، يدعو بما شاء. والمرأة أدخلت الرجال هناك تفعل مستحب تقع في محرم. فإذا انتهى من الطواف وكل مرة يأتي بهذا الحجر الأسود يلتفت يقول الله أكبر، أول مرة بسم الله، إذا هذا الله أكبر مرة إشارة وليس مرات وليس بقبلات. كل ذلك لم يرد عن رسول ربي في السماوات، ولم يكن يرفع يديه ويدعو، لأنه روي على بعيره يرفع لا يرفع. ومن كان تعب في رجله فلا بأس أن يطوف بعربية. لكن لا يؤذي الناس بها، والنبي طاف على بعيره للحاجة، فإنه غشوه الناس وازدحموا عليه، محمد محمد رسول الله، وجه هذا وجه هذا، كيف يعلم الناس؟ والناس كل واحد بيسلم عليه، وكل واحد يدي منه الدعاء، وكل واحد. فإيش سوى؟ اللهم صل للحاجة طاف على بعيره، صار بارز الناس، الناس يشوفوه كيف يطوف، عشان يقتدوا إيش به، قال لتأخذوا عني مناسككم، فلم يرى رافع يديه كما يفعل البعض، هو يطوف قاعد يرفع يديه في العربية، يرفع يديه ما هو موضع رفع هذا. ولم يكن يمس شيء إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني. فإذا جئت للركن اليماني كيف مسه؟ إذا قلنا أنه هذا الركن الآن اليماني، تضع يدك في الأعلى وتنزلها إلى أسفل، خلاص هذا المس، ولا تقبله. الركن اليماني ما يقبل ولا يشار إليه، هذه بدعة، إنما يشار ليش؟ الحجر الأسود، وقل أسود ولا تخاف، لأن أسمع كثير عنده حساسية من الأسود يقول أسعد أسعد بنا ما ورد، فهذا الذي يشار إليه الأسود. أما الركن اليماني ما يشار إليه ولا يقبل، فقط يمس، مسح تمسه هو مستحب. فضلهم أنهما يحطان الخطايا لمن مسهم، الحجر الأسود والركن اليماني، هذا فضل عظيم، ما استطعت الحمد لله. لا تنسى أن تنصح وانت ماشي، تعلم الناس، تقتدي إبراهيم وإسماعيل، قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا قلنا إن هذا تطهير من القدرات، فكيف معصية رب العظيم والسماوات في الحرم؟ إن كان معك امرأة فطنة لبيبة صاحبة صلاح زوجتك، تنصح النساء شوفهم يلبسون، والله يا أخوان الشاب مزرية قبيحة، تضيق على نفسها حتى يتفلك هديها ومحاشي و و و وأردافها، هذا حرام. يجب أن تلبس إيش؟ فضفاض من على رأسها وتغطي بدنها كامل. ليش المفاتن هذه تضيقها للناس؟ له زوجها وله أجانب عنها، وفي الحرم والله إنه يعتصف القلب، فقلب المؤمن هو يشوف هذا التبرج في الحرم. وكم أوقفت الحمد لله نساء أغلب بصري وأقول يا أختاه البسي فضفاض، أتفهم كل واحد تبيجي تعبد الله فكل عندها جهل، بتروح تشتري من السوق إن كانت لبيبة تشتري فضفاض وتلبس لابس الغاض ما يضيق على جسمه ولا زخرفة ولا عطر ولا شيء، تكون تفل في إحرامه. وستجد ناس نايمين أو مستلقين على أستار الكعبة، نبه قول يا أخي تبي تلتزم روح الملتزم، إلا وبين الحجر الأسود وبين الكعبة التزم وادعو هناك مستجاب. أما هنا وراء ظهر الكعبة وقاعد تبكي وما لك فشر فيها، هذا بل وزر، لأن ذي قال كل بدعة. فهموهم يا إخوان، أنا أوكلكم فهموهم، أنا وحدي واثنين وثلاثة وربع ما نسوي شيء، لو أنتم ما ساعدتوا المشايخ وضينتوا لإخوانكم هؤلاء اللاجئين من دول نائية ما يعرفون السنة، ما أني يبين لهم أنتم فيكم إن شاء الله خير، نبديهم نمسكوا قل يا أخي النبي ما فعل ذلك، ترى الحق إذا تكلم به سيعلو. يعني النبي أول ما جاء في مكة أربعة اثنين أسلموا معه ويقول قولوا لا تفلحوا، رجع بعد 20 سنة فاتح مكة. ليش؟ لأنه بدأ الإنسان تكلم بالحق إيش انتشر. وأنا يمكن شفت شيء عملي، أنا وبعض إخواننا من الفضلاء مشايخ سنبه الناس في السعي أن لا ينبغي كشف العدف الأيمن سنة بعد سنة، كل ما نشوف واحد كاشف في السعي نقول هذا الطواف غطي 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 غطي. صرت أجي في بعض السنين الأخيرة أشوف الحمد لله انتشر كثير مغطيين. إيش ليش؟ لأن التنبيه هذا خاصة هم نفسهم حريصين على العبادة، ترى هؤلاء ما دفع له 7000 ريال إلا يسمونها تحويش العمر إذا عبادة صحيح. فإذا اكتشف من واحد من أهل البلد هذه خاصة ينبهه يرجع لأهل يقول لا تسوي كذا، ترى نبهوني في الحرم على كذا، لينتشر العلم. لأن يصير الباقين اللي بيجون بعد كذا يبيسون عبادة صحيح فيستفيد من تنبيهك له، حتى إيش لو هو ما عبا تبقى في نفسه الحق يعلو ولا يعلى عليه. المقصود لا تنسون النص الحرام، في النبي ثبت عنه وفي الطواف نصح، لا تقول الطواف مجلس للكلام. النبي مرة في الطواف في صحيح البخاري وغيره رجع ورأى إنسان رابط حبل بيد أخيه وماسكه، كان شبه بهيمة هذا تقود أخوك بالحبل. النبي استنكر هذا، قد كررنا بني آدم، قال خذه بيده لا تخذه بالحبل تشبه أخوك بالبهايم، لأن الله يقول قد كرمنا. فالنبي نصحه وفي الطواف تكلم قال قده بيده لا تشبه أخاك بالبهايم تربطه وتأخذه، حتى طفلك الصغير تحاول تمسك بحبل كذا وتجرة إلا إذا غلفت خاف يضيع مثلا، قد يقال للمشقة الشديدة وانتقل تشيله، قد يقال تربط من بطنه وتجوده بحبل وما تقدر تمسك بيده في صغره، المهم الحاجة الشديدة قد يقال. لكن ما تن أي شيء تمسك بحبل من بني آدم. النبي تكلم بالطواف بهذا، فالطواف في البيت يقول النبي صلاة، يقول ابن عباس صلاة أو عن النبي مرفوع، إلا أنه يعني يجوز فيه الكلام، لكن ينبغي الإنسان يتكلم فيه بالذكر والشيء المفيد. طيب آخر شوط لك أشر أيضا بدون ذلك عن أنس أنه كان حتى يفتتح ويختتم بالإشارة، فآخر شوط قبل تصلي ركعتين أشر، لا تقول خلاص أنت. طيب وش تفعل حينئذ؟ تذهب إلى مقام إبراهيم تصلي ركعتين، تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تتجوز صلاتك تصلي في الأولى المستحب قل يا الكافرون والثانية قل هو الله واحد. ما وجدت مكان زحام في أي مكان، حتى لو أنك نسيت وصليتها في الفندق جاز. عمر صلى ركعتين طواف بلي طوى، ما في معنى، ما في معنى من أن تؤدي ركعتي الطواف ولو نسيت وديتها خارج الحرم أو في طريق الحرم، لا معنى من ذلك. طيب فبعد أن تنتهي من الركعتين غطي كتفاك، لأنك وين تروح ستذهب إلى إيش؟ إلى السعي، إن شئت تشرب زمزم، نعم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا يشترط لك أن تصعد، وبخاصة المرأة، فقد قال ابن عمر ليس على النساء الصعود على صف المرأة، قال ابن تيمية لأن الأصل المرأة ستر البروز للرجال، فمقصود الشارع أن تسعى بين الجبلين، لا تسعى بالمسعى الثاني الجديد. أفتى شيخنا الفوزان وهي كبار العلماء أن على التحقيق أن المسعى القديم هو الصحيح، خالف البعض وقال لا المسعى الجديد يدخل فيه، لكن قاسوه يعني الشيخ صالح يقول هذا هو المعروف. المسعد الثاني الجديد لا يجزئ، سمعته وأنا وقد صاحبته في منى في مخيم هيئة فقهاء العلماء يفتي الناس في هذا، يقول المسعى الجديد لا يجزئ فيه، يجزئ في المسعى القديم. وإذا أردت أن تعرفه إذا صعدت على الصفا تجد مسعى على اليمين جديد وقديم بالعربيات وانت على اليسار، هذا من العربيات وانت رايح على اليسار هذا القديم، وما بعد العربيات على اليمين هذا جديد. فتحرى القديم وسعى من مكان العربيات أو ما يحاذي حتى تصيب المسعى القديم. ليش؟ قد يقول قائل ليش تشدد هذا؟ لم يتشدد. سبب الخلاف في هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بينهم. يعني هذا جبل هذا جبل، وش تسوي؟ طوف بينهم. فإذا رحت محاذي لهم ما طوف بينهم، يكون طوفك وسعيك يكون سعيك باطل، فلا بد أن تطوف بينهم. جاء بعضهم قال والله جاءتنا شهادات من مكة من ناس قدماء وكذا أنه جبل الصفا يمتد وجبل المروة يمتد، فحتى المسعى الجديد يصير بينهم. فهمتم؟ قالوا علماءنا الكبار مثل شيخنا الفوزان قالوا والله هذا المعروف ليش ما تكلمتم من زمان أو كذا، هذا اللي توارثناه حنا، فنحن نمشي على كلام الكبار. نعم تأولوا وأخذ بتأولهم، لكن الكلام القديم أو الكلام الذي مشى عليه مثل ابن إبراهيم سمع أنه بنفسه وغير المشايخ قاسوه وقتها، قاسوا الجبل وحددوه وصار سنين. أين أنتم؟ ما تكتبون في الصحف؟ وينكم؟ فحينئذ هذا هو يقول شيخنا الفوزان، وهذا نقول كلامه لأن الدولة الحمد لله مخولته بالفتوى، يقول هذا هو الذي يجزئ المسعى القديم. فتكبر الله واحد ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الكلام ثلاثا وتدعو بينا وتتجه الكعبة وترفع يديك، هذا مستحب. لو ما سويت كذا صح سعيك، كل هذا مستحب، سواء الإشارة في الحجر الأسود الله أكبر أو صعودك ودعائك كل هذا مستحب، لأن أركان العمرة الإحرام الطواف السعي واجباتها الإحرام من الميقات حيث تركت عليك دم. أيوة وش بعد؟ الحلق والتقصير. الحلق والتقصير بعد يأتيكم الآن. فتنزل من الصفا تذهب المروة، تفعل على المروة من الدعاء ذكرت لكم ما تفعل على الصفا، ولا تفعل هكذا الله أكبر الله أكبر، هذه بين البدع. ثم بينهم إذا جاءك الوادي وهو الأخضر الأخضر اقطعوا شد اجري، لكن المرأة ما تجري، هذه بدعة بحقها، لأن نساء السلف إيش ما كنا يجرين، بل عائشة وابن عمر أكثر أنه ليس هناك سعي يعني بشدة بين الصفا والمروة على النساء ولا عليهم رمل، ليس عليهم رمل لا في الطواف ولا في السعي، إنما هذا من خصائص الرجال. فإذا صار على المروة يفعل ما فعل على الصفا وينتهي ويبدأ الآن الحلق. إذا أراد أن يحلق هو الأفضل، يحلق كل رأسه، لكن إذا قصر جاهز، لكن ما يقصر بعض كما يفعل البعض، هذا ما يجزئه. لو أنه كان يقصر 200 عمرة قبل حوالي 30 سنة إلى الآن إلى قبل 10 سنين فما مضى ما مضى، كان يأخذ فتوى. لكن القول الصحيح أنه عندما يأخذ من رأسه يأخذ من جميع جنبات رأسه، لقوله تعالى لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكمان العرب لا تسمى الإنسان حلق رأسه حتى يحلق رأسه كله، كذلك لا تسمى الإنسان قصر رأسه حتى يقصر رأسه كله. ويجوز التقصير حتى في جدة، سمعت البعض يقول إذا قصر في جدة ما يجوز، لازم يرجع مكة ويقصر، لا، للمقصود الشارع أن تقصر. وأما المرأة فلا يكفيها كما ذكرت أن تأخذ خصرة من شعر القصر، يدخل الفندق أو يغطيها زوجها، يكون لها شعر يصل الكتف مثلا، تقسمه بالخصرة بحسب أن يمر، حسب ما يمر عن المقص كله. فقد تكون قصير شعرها تحتاج أن تقسم شعرها 5 خصل وأحيانا 7 خصل بحيث يمر المقص على كل جنبات الرأس، أما شوي لا. وأحيانا يكون شعرها خصلة واحدة، يكون طويل، خصلة ترجع من هنا وترجع إلى وراء ظهرها، من هنا ترجع إلى وراء ظهرها، فتجمع من وراء وتزج زجة واحدة يمر على شعرها كله ويجزيها بذلك، بذلك انتهت مناسك العمرة. أسأل الله يتقبل منا ومنكم ويجعلها خالصة وجاية، ونستقبل هذه الأسئلة. هذه في ورقة كتبوها هنا، في الأسئلة هنا موجودة. طيب نسمع الأسئلة وبعد ما نخلص نسمع منكم أسئلتكم أنت من طريق المشافة. لبس الإحرام لونه أصفر أو رصاصي ما في شيء، بس لا تلبس ثياب شهرة، تلبس لون غريب كل واحد يشوف يطالع فيك كذا ويميزك من الناس. الأفضل تلبس الأبيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنهم خير ثيابكم، ولا منع تلبس الأخضر. من انتقل الوضوء أثناء الطواف هل يعيد الطواف؟ خلاف العلماء. من العلماء من قال الطواف الوضوء للطواف مستحب وليس بواجب، وهذا ظن اختار ابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من قال بل هو شرط، ومنهم من قال بل هو واجب فعليه دم من تركه. الذي يظهر والله أعلم أن الوضوء شرط، وذلك لأن النبي قال لعائشة كما في صحيح البخاري: إيش افعلي ما تلهاش فإن لا تطوف بيت حتى تغتسلي. وقد نسينا أن نذكر لكم في أثناء المناسك أن الطواف لا بد توضأ، أما السعي ليس فيه وضوء ولا طهارة، فيجوز حتى الحائض أن تسعى لكن لا سعي إلا بعد طواف. طيب هل الإحرام ينعقد بلبس الإحرام أو بالنية؟ جيد هذا السؤال، لأن أشوف البعض أول ما يلبس الأبيضين يحس أنه سوء أحرم. لا، تحرم بالنية ولا يشترط انعقاد باللفظ. يعني أرض أنت في الطيارة نويت دخول في النسك وما قلت لبيك عمرة، أجزاك أجزاك على الصحيح. الأحناف وغيرهم يقول لابد أن تقول لبيك عمرة باللفظ، لا لا يلزم، لأن ابن عمر كان يقول إيش: نيتك بالحج والعمرة تجزيك، يعني إذا نويت الدخول في النسك أجزاك. واحذر، فإن البعض من أولادك مثلا تروح معهم عمرة في رمضان، البس يا ولد البس يا بنت شيلوا عفشكم، يروح الولد والبنت والشاب والشابة بنية إيش؟ العمرة، لكن تنسى أن تمكنهم الدخول في النسك والإحرام، هذا لا يجزيهم. هذا كمن إنسان كافر أمريكي أوروبي كلمته عزمته عندك على قهوة تكلموا عن الإسلام أسلم، قلت يلا حضر صلاة العصر تعال صلي معي. طيب مسكين رحت تستعجل وين حقك وعلمته كيف صلاة العصر قبل يدخل المسجد، فدخل نظر غنيت الصلاة، نظر الناس راكعين دخل ركع معهم، ما نوى الدخول في الصلاة، تجزي صلاته بالنية الأولى حتى ينوي يحرم يدخل في الصلاة. كذلك إذا كان إنسان نية العمرة لكن ما نوى الدخول في النسك بين يحرم على نفسه محرمات الإحرام بعد النية ما يجزيه، ويكون كأنما طاف ولا سعى إنما أعمال. فاحذروا، هذا كثير كثير من يدعو أهله للعمرة وما يبلغهم الدخول في النسك بالإحرام. لحظة شوي، أول شيء نخلص هذا ثم نشوف أسئلتكم. نهاية السعي طلوع الجبل، شوف نهاية السعي بين ما يسمى الجبل بين المرتفعين بين الجبلين، إذا استغرقته بقدمك أجزأك بالسعي، والمرأة لا تكلف عليه وتصعدها معك على الجبلين، لأنه ليس من وظيفة النساء الصعود على صف المروة كما أفتى ابن عمر، تستنيك تحت تقضي أنت وتنزل لها، لأن الصعود على الرادة من خصائص الرجال كما قال ابن تيمية تأييد الفتوى ابن عمر. أما المرأة ليس من وظائفها الصعود على الصفا والمروة حتى لا تختلط بالرجال. طيب دعاء الملتزم رفع اليدين، نشوف دعاء الملتزم تلتزم تضع يديك عليه بين الحجر الأسود والباب الكعبة، تضع يديك وصدرك وتدعو
هذا هو الذي ورد، وذلك ملتزم، سمى ملتزم. نويت أداء العمرة ثم رحت جدة، أخذت عمرة وتوجهت مع الزملاء للرياض. طيب نويت أداء العمرة ثم رحت جدة، طيب بعد ما نويت أداء العمرة من صاحب السؤال أخذ عمرة وأخذت عمرة وتوجهت للزملاء للرياض؟
يعني إنسان نوى العمرة مثلا من الميقات وجاء جدة هنا وباقي العمرة ولابس إحرامه، ثم إيش أخذ عمرة ثم ذهب للرياض، ما في مانع إلا أن يكون السؤال بشكل آخر. نشوف الآخر السائل منه، هذا السائل صاحبين السؤال هذا يشرح لنا هذا، شوف أعطيه أخ عشان هو نفسه يخبرنا وش سوى.
مبلغ طيب احفظ واحد نشوف من. قدمت زوجتي وولادي اللي قام معي، هل يجوز لهم عمرة من المنزل؟ هم معك في دار سفر، هم جايين بنية العمرة، يعتبرون الميقات.
للإقامة خلاص.
ما في مانع، من هنا تعملها ما دام انها جاءت بنيه الاقامه وحركها ان تقيم خلاص في بيت زوجها تقيم.
هذا نفس
هذا جاءت الوالده تخطط
الزياره
ثم هي
وعدت انها تلعب. اي فان جاءت والدك بنيه زيارتك وفجاتها العمره هنا تعتمد من هنا، لكن اذا جاءت بنيه زيارتك وفي الطريق ناوي العمره حركتها العمره تعتبر من الميقات، او بعد فتره بعد السريع ترجع من الميقات رابغ مثلا وتعملها وتجي، عرف كيف؟ واذا جاءت زوجتك محركه العمره يجي الان تبي تعتمر الان، وبعد ما تعتمر تبي تقيم عندك من الميقات، لكن فرضا اقامت عندك فتره ثم بدلها العمره تخرج ليش من الميقات. ميقات للسودان، بعضهم يقول ميقات للسودان جده، هذا في نظر. نعم على ذي نظر أن يكون جدة ميقات لأحد كما وضح الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ما الطواف محاذاة الحجر؟
نعم، متى ما سميت محاذاة؟ هذا الحجر الأسود هذه محاذاة، هذه محاذاة، هذه محاذاة. أما الخط الأسود والمعيار اللي باخذ الذهن لا أصل له، فالبعض راسم إلى الآن في ذهنه الخط الأسود القديم، هذا سبب مشكلة وشاله الحمد لله الحكومة الله يبارك فيها. سبب بدعة وشي، كل واحد يمر منه يظن أنه ما يبدأ الطواف إلا إذا داش على الخط الأسود، يصير انسحام هنا، وهذا التقييد لا أصل له. بل متى ما هذا سواء حاذيته هذا الحجر الأسود، حاذيته من هنا، حاذيته من هنا، حاذيته من هنا، كلها محاذاة، ما يشترط هكذا خط يعني بالملي كما يفعلونه. هل الحمد لله شاله ومن الطريق يحكي لي البعض الله أعلم بصدقه، يقول صارت مشكلة بعد ما شلوا وشو أيضا سيعمل سيدورون عليه، شيء غريب يعني قعدوا فترة يدورون إذن استقر عنده الأمر. وهو ما كان هناك سواد فحد النبي والصحابة غلب على محاذاة أشاروا من غير النظر إلى قيد شعاع مثلا يتخيلوا طالع من حجر أسود بالضبط كذا يشيرون بعد كذا ما يجوز قبل كذا ما يجوز، لا ما كان في حدود الإشارة بغلبة الظن ما في معنى. طيب نهاية السائل ذكرت تقصير الشعر كله وبعضه، ذكرت هذا أنه كله الشعر كله يكون تقصير الشعر. رجل يريد أن يصل أرحامه في رمضان، جزاك الله خير. الرحم تنقسم إلى قسمين، رحم فرض واجبة وهي الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة، ورحم مستحبة ابن العم ابن الخالة ونحو ذلك. فرق بينهم القرافي في كتاب الفروق، والسبب في ذلك أن النبي نهى أن يتزوج الرجل المرأة وأختها، هذا يدل على قوة الرحم حتى لا يفرق بينهم مبدأ الضر مع أختها فيكون شقاق، لكن البنت وبنت عمه يجوز، دل أن إيش مع ابن العم الرحم أخف مستحب مع الأخ ثقيلة يجب وصلها وترك قطعها. لكن أتسائل الآن، كلنا ذكر رجل، أحيانا في نفس المنطقة أو حولنا أعمام وخيلان، والله الإنسان يقعد في برنامج اليوم ينسى يتصل، هذا قاطع؟ أنا ما سمي قاطع، ينسى يعني مر عليه أسبوعين ثلاث أو ينسى يكلم رحمه، يكلمه في المناسبات ويروح يعني كلما توفر وقت. أنا أرى القاطع الذي ينوي، الذي يقول في نفسه أساء لي هذا الرحم أنا بقطعه والله ما كلمه لو جاني حدي مثلا، فمعنية السوء هذه هذا واضح قاطع. لكن إنسان يشغل في برنامج اليومي وقريب ما اتصل يدرب عليه مرني واحتاجك وابغى منك مال او ابغى منك مساعده انك تجي تأنس وحشتي او، فالحمد لله يحاول يفعل ما يستطيع ولو بالاتصال، لو بالاتصال يقول رحمه بالسلام. لكن ان يقال لابد ثلاث ايام تمرهم، لابد اسبوع تجي عندهم ولا تقاطع، هذا في نظر والله وش الاشغال كثير تعرفون والعيال يحتاجوا مطالب. للوالد المتوفى عمره عن أم الدعاء، والدك إذا اعتمر أفضل له أن تدعو له، يقول النبي ولد صالح يدعو له ولم يقل يعتمر عنه، فاعتمر نفسك وادعو له، هذا أفضل في الدعاء له وانت في عمره، أفضل أن تصدق عنه بالآلاف. الدعاء ما قال ولد صالح يصدق عنه، يدعو له أول شيء ذكره. فإذا أردت أن تعتمر عنه ولم يعتمر مثلا اعتمر عنه، النبي قال حج عن أبيك واعتمر. نعم، ولا يشترط أن تعتمر منهم من الميقات اللي مات فيها البلد، مات في مصر تروح للرابط، لو كنت من جدة اعتمر من جدة عن أبيك، ما يشترط تروح من نفس بلد المتوفى وتجي من نفس ميقاتها، هذا ما يشترط، ولو في الميقات في القريب يجوز ذلك. من أن يبدأ الطواف؟ من عند الحجر الأسود، تلتفت إليه تشير بسم الله الله أكبر أو تقبله، هذا الأفضل عن نحو ثلاثة حالات قلناها. الحالة الأولى تقبل وتستلم، تستلم أو تستلم بيدك وتقبل يدك، أو معك عصا تستلم بها وتقبلها، أو تقبل وتسجد، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد. فإن كان زحام وغلبك الزحام فأشر، فإن نسيت الإشارة فلا شيء عليك، لأن هذا هو من الواجبات. سخر الله لي أزور خميس مشيط أبا، ونويت عند العودة العمرة، اعتمرت واعتمرت من يلملم. طيب هل عمرة سليمة؟ سليمة ما في شيء، إنك مريت بيلملم اعتمرت يلملم. أنا نسمع أسئلتكم، من عنده إشكال أو شيء قبل أن ننفض المجلس، وأشكر لكم سماعكم وأسأل الله يتقبل عمرتنا وعمرتكم ويجعلها خالصة لوجه الله. نعم، السعي في الدورة الثانية للحاجة كما أفتت اللجنة بعد الدراسة، وذلك لأن النبي ما سعى على البعير إلا لحاجة، الناس رشوه سهام زحموه فسعى على بعيره، فحينئذ ابدأ بالسعي في الشوط الأرضي في تحت، قلت بالزحام اصعد فوق. نعم، لا انت خذ انظر تحتك ما يحاذي الجبل. نعم، اصبر، جيت من الرياض ما متعنا. ما في مانع. ايوه من جدة يا اخي حفظك الله، ما دام انكم جايين بنية العمرة، حتى لو اردت ان تريحوا 10 أيام أو 17 يوم بعد تأخذون عمرة، يلزمكم كان الرجوع ليش؟ للميقات، لحديث البخاري هن لهن بمات علينا من غير أهلين، لمن أراد وأنتم أردتم، ما دام أنكم جيتوا وأنتم مريدين جازمين، لكن قلتوا بعدين المهم متعمل، لكن وأنت متعمل قلت في نفسك ممكن ناخذ عمرة ممكن لا، ولا جازم تأخذها؟ إذا ما أعرف شيء، لو كنت جازم تأخذوها بعد حين يلزمكم دم لكل واحد، لكن حيث انكم شاكين وقلتوا ممكن ناخذ ممكن العمل ما يسمح لنا، ف ثم دخلت الميقات مارست عملك ثم فلت لك فرصة، يجوز من جدة زي ما سويت. نعم. ايه بس هذا بارك الله فيك جاي للعمل، عفوا جاي بيعمل وحركه العمرة، يعني جاي يعتمر ويعمل. يعني هو جاي يقيم هنا، جاي يقيم العمل. طيب مصاحب يعني نيته وهو داخل مصاحب نية العمرة، يريد العمرة في سفرته هذه، يقول أنا سأعتمر، يقول لأن النبي يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الأحسن لهذا يا أخي وش يسوي؟ يبدأ بالعمرة، ها مدام أنه ناوي في سفرته هذه، نعم يقول أنا مسافر أبقعد في البلد وبيأخذ عمرة، يعتمر من الميقات ويستريح. لو ايش؟ ايه هذا، شوف هذا انسان جاي يقيم، يعني انسان مثلا جاي يقيم في هذا البلد اقام، ثم بدا له بعد ذلك العمره، او كان في نفسه يقول يعني سيكون لي عمره، لكن هو جاي ناوي العمره، يعني في 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 الطريق يقول باخذ العمره الان، اي ما في مانع ان يقيم في البلد و يعني ياخذ عمره منها ان بدت له. لكن في نفس الشيء انا انه يكون جاي بنيه الاقامه والعمره، لانه اي نيه وانت ماشي في طريق العمره الميقات لابد تحرم منها. نعم باقي سؤال؟ نعم انتقل وضوء في السعي. اسالكم الان، واحد انتقل وضوء في السعي ايش يسوي؟ معلش انتقل وضوء في الطواف، يعيد الطواف من جديد ولا من مكان؟ من مكانه. لان اخو عائشه عبد الرحمن كان ينتقل وضوءه او يذهب يقضي حاجته ثم يرجع ويكمل الطواف، توضا ويكمل اي ويبدأ من جديد نفسه يبني على ما هو عليه. إيه؟ طيب نغلق الدرس ولا باقي أسئلة؟ السعي في القبو ما في معنى، ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه الله يوم القيامة سبع أراضي. ليش؟ الله يقول الله خلق سبع سماوات في الأرض مثلهن، كم طبق الأرض؟ فإذا سرق من أخيه قطعة أرض صار تحت حكم للسرقة هذه، فيطوق هذا يوم القيامة. فاستنبط العلماء أن الرجل مثلا إلا تحت له حكم إيش، فإذا سعى في القبو ما في مانع. طيب نختم الدرس ولا باقي؟ ها إذا مس مرأة في الطواف، يعني مس عبايتها من غير قصبة ما في شيء، لكن مس يده بيدها يطلع يتوضا من الطواف؟ لا، لأن مس المرأة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء ولو بشهوة إلا إذا أخرج المني. ما الدليل؟ ما رواه الإمام أحمد المسلم أن النبي كان يقبل عائشة ويخرج ويتوضا ولا يتوضا، فمن مس من بامرأته قبلة ولو بشهوة ليس عليه وضوء إلا إذا أمزى، لما روى البخاري من حديث علي كنت رجل مذاء فاستحيت نسى النبي، فقال النبي مجيبا له يغسل مذاكيره ويتوضأ إذا خرج مذي، أما من غير مذي فالنبي ما كان يتوضأ من تقبيل عائشة قبل خروجه في الصلاة. وبهذا ينتهي درس اليوم. ها عند السؤال فضلي عنه، انت من سوريا اي، لكن انت الان لما رحت خميس الشيخ نويت من خميس الشيخ خلاص يا لم يجزك ما ما دام انك نيتك من خميس الشهر. هذا كان أبي أزوركم إن شاء الله على صلاة العصر. يطرعوا الوقت بعض يضحكون عليك. يقول يا أبوي أنت في البيت كيف تزورنا؟ ولا أنتم يا أهل مكة أهل البيت. فقال ابن عباس ليس عليكم عمرة. العمرة هي الزيارة. فذلك العمرة يجمع بين الحل وحرام. فأنت يا أهل مكة تكفر الطواف فقط. يعني خلاص سوء عليهم بس من أخو هذا بس. ها. ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستلمون الحجر يقبلونه من غير إيش طواف. نعم. يشترط العلماء في مثلا إنسان ما تمكن أن يرى الناس على الأقل في حدود المسجد. مثل أخواتنا المصليات الآن يجون وبينه وبينه حجاب لكن هم في نفس المسجد. جو قبل فترة المحسنين من أهل المسجد يبنون خيام برا ويحطوا لهم ميكروفونات يقول عندها أولاد تطلع برا في الخيام هذه البيضة اللي هي الطعام الآن. فقلت لهم يا أخواني هذا خارج المسجد ما يصلح إيش اقتداء النساء بإيش حتى يكونوا في نفس محيط المسجد كما قال عنه وبطلوا جزاهم الله خير حطوا الطعام حطوا النساء فوق وتحت. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بين ناصيتك والطاعة ما تمنى جنتك ومن يقين ما تمنى به علينا مصائب الدنيا. اللهم يسر لنا العمرة واجعلها خالصة لديننا وأن نتابع فيها رسولنا والحمد لله رب العالمين. لا أنا أعتذر الليلة عن درس جمع الاعتقاد نظرا لأني لعلي أقضي مناسك العمرة الليلة إن شاء الله.
فجر؟
درس الفجر؟ درس الفجر أعتذر عنه أيضا. إذا أول لقاء كتاب التوحيد
بعد
التراويح.